بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا في سورة البقرة من قول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم عرفنا مناسبة لطيفة في هذه الفاصلة الطويلة في الفصل بين آيات الحج، كان المتبادر إلى الذهن أن تستمر الآيات في الحديث عن الحج، لكن جاءت هذه الفاصلة الطويلة في القتال في سبيل الله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. عرفنا شيئا من الحكمة في هذا، وكأن القرآن نزل على ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة، أول خروج لهم لأداء العمرة كان متى؟ في السنة السادسة في صلح الحديبية. فخرجوا لأداء العمرة لكن صدهم المشركون، فاتفقوا في العام القابل أن يؤدوا هذه العمرة. فتأملوا الآن، سبيل الحج أو العمرة غير متيسر، ممنوع بسبب وجود المشركين، فكيف يمكن للمسلمين أن يؤدوا الحج والعمرة؟ هذا ما يكون إلا بتطهير هذه البقاع المقدسة من الكافرين، وهذا يكون بالقتال. فجاءت هذه الفاصلة. ثم أيضا أمرهم الله تعالى بعدم القتال وبالصلح إلا إذا نقضوا العهد، وبالفعل انصرف الصحابة رضي الله عنهم وهم متشوقون لأداء العمرة. وهكذا كما قال دراز في تفسير البقرة، قال: هكذا فلينصرف القارئ بعد أن قرأ آية تتعلق بالحج، لينصرف وهو متشوق لآيات الحج، لينصرف كما انصرف الصحابة رضي الله عنهم في هذه الفاصلة. فهكذا تأتي هذه الفاصلة تبين بعض الأحكام المتعلقة بقتال المشركين وبما حصل في صلح الحديبية، من صلح الحديبية وعمرة القضاء. فجاءت هذه الآيات، ولهذا قال تعالى كما مر معنا الحديث عن هذه الآية أيضا في المجلس الماضي: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني لا تبدأوهم بالقتال. وعرفنا هذا كان في أول مراحل الجهاد: الذين يقاتلونكم لا تبدأوهم. ثم أيضا قال: ولا تعتدوا، يعني حتى إذا حصل القتال بينكم لا تعتدوا، لا تعتدوا كما عرفنا، فلا تقاتلوا إلا من بدأكم بالقتال، ولا تعتدوا في أثناء القتال، كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بعث سرية قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا. قال: ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وهذا كله من عدم الاعتداء، ما يدلك على أن الجهاد في سبيل الله رحمة لإزالة هذا العائق، هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله ويمنعون الشعوب من أن تتعرف على رحمة الإسلام، هذا المقصود من الجهاد فهو رحمة. قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، الذي لا يمتثل أوامر الله تعالى أيا كانت هذه الأوامر، خاصة إذا كانت عظيمة عند الله تعالى، يخسر أعظم شيء محبة الله جل وعلا. إن الله لا يحب المعتدين، هذه قاعدة عامة، إن الله لا يحب المعتدين. ثم نكمل الآيات هنا، قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم. الآن الحديث عن المعتدين المحاربين، قد يتوهم متوهم أنه لا يجوز أن يقاتل أحدا إلا إذا بدأه بالقتال حتى وإن كان محاربا، والمحارب لا تنضبط أحواله، ممكن مثلا هو يحارب لكن تأتي عليه فترة يتوقف عن القتال، يريد أن ينتظر مددا أو يراوغ مثلا، ما دام أنه محارب فيقتل في أي مكان متى ما وجد، طبعا هذا في المحاربين. أما المعاهد أو المستأمن لا يجوز قتاله ولا يجوز قتله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ما يأتي واحد يفهم آيات القرآن هكذا بالفهم العام بما يفهمه هو بدون أن يرجع إلى أهل العلم، بدون أن يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي توضح لنا كتاب الله، هكذا يفعل الخوارج المارقون، يأخذون هذه الآية قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم، خلاص تشوف أي كافر في أي بلاد في أي مكان في أي زمان يقول لابد أن تقتله، وهذا غير صحيح، هذا يخالف مراد الله تعالى أصلا. وإلا لو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلافا كثيرا. طيب الله يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى اسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عرفنا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فلابد أن تفهم نصوص القرآن على ضوء السنة النبوية وعلى ضوء كلام أهل العلم، والسياق يدل على هذا. قال الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، لكن قد يتوهم وتوهم أنه تصل الدرجة إلى أنه حتى لا يعتدي على المحارب إذا كف عن القتال، لا، هنا هو محارب ما دام في المعركة أو هو يحاربك ليس بينك وبينه أمان ولا عهود، فهنا قال واقتلوهم. شوف ما قال قاتلوهم، ما الفرق بين قاتل واقتل؟ قاتل يعني ماذا؟ تدل على المشاركة، فاعل، عانق، شارك، قاتل، هي كلها تدل على حصول الفعل بين اثنين أو أكثر، لذلك هناك قال قاتلوا الذين يقاتلونكم في طرف آخر، لكن هنا قال واقتلوهم لأنه محارب معتدي، واقتلوهم حيث ثقفتموهم. ما معنى ثقفتموهم؟ يعني وجدتموهم، إيش الفرق بين وجدتموهم ثقفتموهم؟ يعني تمكنتم منهم وظفرتم بهم. كلمة ثقف في اللغة أصلها يدل على تمكن الشيء من الأمر حتى يصل إلى درجة الإحكام، ولذلك يقال خل ثقيف. خل يعني إذا طال عليه الزمن يتمكن من الحموضة التي فيه، فيقال خل ثقيف لأنه تمكن من الحموضة. فحيث ثقفتموهم يعني إذا ظفرتم بهم وتمكنتم منهم. قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم، و الآيات هنا تنظر إلى القصاص، مرت معنا آيات القصاص، وكذلك هنا المشركون أخرجوا المسلمين من مكة، صدوهم عن المسجد الحرام، ولهذا قال وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، يعني كما أنهم أخرجوكم من مكة فكذلك أنتم أولى بالمسجد الحرام منهم. قال وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. قد يقول واحد منهم عجيب أمر المسلمين، كانوا مسالمين ما يقاتلون ولا يعتدون، الآن يقاتلون ويعتدون، ما الذي حصل؟ لماذا هذا؟ نقول والفتنة أشد من القتل، والفتنة أشد من القتل. يعني ما المراد بالفتنة هنا؟ الشرك والكفر، يعني الشرك الذي أنتم عليه هذا أشد من القتل. يعني إذا قاتل المسلمون الكفار فهم يستحقون هذا، لأن الشرك الذي هم عليه وكونهم يفتنون الناس ويصدونهم عن الدين، يحولونهم من الإسلام إلى الكفر، يفتنونهم عن دينهم، هذا أشد من قتال هؤلاء المشركين. فقال والفتنة أشد من القتل. قال أبو العالية الشرك أشد من القتل. وقال مجاهد ارتداد المؤمن إلى الوثن أشد عليه من القتل. والفتنة كلمة فتنة أصلها تقول فتنت الذهب والفضة، يعني إذا أذبت الذهب أدخلته في النار حتى تخرج إيش؟ الشوائب التي تعلق به. ولذلك أيضا يقال فتنت الرغيف في النار إذا أحرقته. فيقولون كلمة فتنة يعني فيها إذابة وتحويل الشيء من شيء إلى شيء، كما يتحول الذهب من ذهب مشوب إلى ذهب صافي، أو الرغيف ينضج. وكذلك الاختبار سمى فتنة، كأن هذا المسلم يدخل في النار يفتتن ويعذب، قد يعذب بالنار حقيقة حتى يحول من الإسلام إلى الكفر، لكنه يثبت. ولهذا قال والفتنة أشد من القتل، يعني الشرك الذي أنتم عليه أشد. وكذلك يعني الفتنة عندما تريدون أن تفتنوا المسلمين وتحولوهم من الإسلام إلى الشرك، فهذا أمر أشد من أننا نقاتلكم. فإذن لا يستغرب هذا القتال من المسلمين، أصبح لهم الآن قوة لما هاجروا إلى المدينة، فآن الأوان لتطهير بيت الله والإقامة دين الله. فقالوا أخرجوهم من حيث أخرجوكم، يعني هذا هو الواجب. والفتنة أشد من القتل، قال والفتنة أشد من القتل. طبعا اليوم الناس يستعملون هذه الآية استعمالا، يعني مثلا يشوف واحد يفرق بين اثنين يقول الفتنة أشد من القتل. طبعا ليس هذا هو المراد بالآية أبدا، وبالعكس القتل لا شك أشد من كل هذه يعني المحرمات الأخرى. فهذا استدلال بهذه الآية في غير موضعها. المراد بالآية يعني كما عرفنا الشرك أو فتنة المسلم من الإسلام إلى الشرك، هذه أعظم فتنة، وهذا هو الذي يكون أشد من القتل. قال والفتنة أشد من القتل. نعم. قال ثم خص بعد ذلك من عموم الأماكن، قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. شوف كيف لما قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم، فقد يحصل إيش؟ يعني قتال لهؤلاء المشركين، هم الآن محاربون لأنهم أخرجوا المسلمين من مكة. فقال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، هذا خاص يستثنى من قول واقتلوهم حيث ثقفتموهم. قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، لأنه المسجد الحرام من دخله كان آمنا، لكن حتى يقاتلوكم فيه، لأنهم انتهكوا حرمته. إذا قاتلوكم فهم الذين انتهكوا حرمته، فيجوز لكم أن تقاتلوهم. وذلك لما أشيع في صلح الحديبية أن عثمان قد قتل، ماذا حصل؟ بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ماذا؟ على قتال المشركين، بيعة الرضوان. لكن لما جاء عثمان تبينت أنها شائعة، يعني تركوا القتال. فهذا يدل على هذه الآية، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تعظيم الحرم، وقال لا يسألوني خطة يعني فيها تعظيم لحرمات الله إلا وفقتهم عليها. ما كان يريد القتال في صلح الحديبية، ونزل الوحي بهذا أن يصالحهم. لكن لما أشيع بقتل عثمان عزم على قتالهم، ثم ترك لأنه لم يقتل. إذن ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، ثم أكد على هذا قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. مثل ذلك الجزاء جزاء الكافرين عموما. في قراءة حمزة والكسائي ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوهم، يعني بدل المقاتلة إيش؟ قتل. فقال الأعمش لحمزة كيف يكون الرجل قاتلا بعد أن صار مقتولا، يعني كيف يقال فإن قتلوكم فاقتلوهم، كيف أصبح الآن مقتول، فإن قتلوكم كيف تقتلونهم، فإن قتلوكم فاقتلوهم. فقال حمزة إن العرب إذا قتل منهم رجل قالوا قتلنا. هذا صحيح في اللغة العربية، يعني المقصود قتل واحد من الجماعة. فإن قتلوكم يعني حتى قتلوا بعضكم فاقتلوهم. قال إن العرب إذا قتل منهم رجل قالوا قتلنا. نعم. قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. شوف مع هذه الصرامة هذا كله لتطهير بيت الله، لكن تأمل إن رحمتي سبقت غضبي. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا عن ماذا؟ عن القتال وكذلك عن الكفر، فإن الله غفور رحيم. يعني إن تركوا القتال وأنابوا إلى الإسلام، تابوا إلى الله، فإن الله غفور رحيم، يغفر ما سلف منهم من شرك ومن عدوان وحروب. وأيضا فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، يعني ينبغي أن تعاملوهم بالمغفرة والرحمة كما أن الله يغفر ويرحم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ أن هؤلاء الآن أخرجوكم وقد يكونون قد قتلوا منكم أو آذوكم، لا سامحوهم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، يعني كذلك أنتم سامحوهم. هذا من التعبد بأسماء الله وصفاته. قال البقاعي فإن انتهوا فيه إشعار بأن طائفة منهم تنتهي، فإن العالم بكل شيء لا يعبر بأداة الشك إلا كذلك. يعني ما يذكر احتمال وهو عليم بكل شيء، كأنه يعرض بأن هذا سيقع، والله أعلم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. ثم يصرح بالغاية، هو انتهاءهم عن القتال وعن الكفر، هذا الذي يريده المسلمون، هذا المقصود. حتى المقصود من القتال هو هذا، حتى يزجروا ويكفوا عن عنادهم وكفرهم، حتى يوصلوا الإسلام إلى المسالمين الذين لا يقاتلون. ولذلك هنا صرح بالمقصود من القتال والجهاد، قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، إلى هذه الغاية. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وعرفنا الفتنة يعني ماذا؟ أكبر فتنة الشرك. ولهذا هذا ثبت عن ابن عباس ومجاهد وجمع من السلف، حتى لا تكون فتنة يعني شرك، وكذلك يعني حتى لا يفتنوا المسلمين من الإسلام إلى الكفر، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ولذلك قال ويكون الدين لله، هذا المقصود من الجهاد الإخوة. أعظم مقصد من الجهاد رفع راية لا إله إلا الله حتى يعبد الله في الأرض. ذلك سورة الصف سورة قتال افتتحت بتسبيح الله، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض والعزيز الحكيم، هذا المقصود، تسبيح الله ورفع راية لا إله إلا الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما الذي يقاتل حزبية ونصرة لطائفته فهذا ما يقاتل في سبيل الله. وتأمل هنا في البقرة قال ويكون الدين لله، وفي الأنفال قال إيش؟ يكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله. طبعا سورة الأنفال كلها في القتال، كلها في غزوة بدر، فناسب أن يكون هناك توكيد أكثر لا شك. ثم كذلك سورة الأنفال السياق فيها أعم، قل للذين كفروا عموما في كل مكان إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، لأن السياق هناك عام. لكن هنا السياق مع من؟ مع كفار قريش، سياق خاص، فناسب يعني أن ما يكون هناك العموم كما في الأنفال، والله أعلم. إذن قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وحتى لا يتوهم أن خلاص يعني الكف عن قتالهم إذا انتهوا هذا يعني منسوخ، لا، أكد أيضا مسألة أنهم إذا رجعوا فلا يعتدى عليهم. قال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، فإن انتهوا عن القتال وكان بينكم بينهم صلح فلا عدوان، ما تعتدي عليهم، وجاء بالقاعدة فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني إذا اعتديتم عليهم وبينكم بينهم صلح فلا عدوان إلا على الظالمين، أنتم من الظالمين. وكذلك يدخل في المعنى فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني لا تظلموهم. وكذلك هنا يقول أبو العالية الظالم من أبى أن يقول لا إله إلا الله، يعني كأنه يقول فإن انتهوا عن الكفر وأسلموا فلا يجوز الاعتداء عليهم، وإنما العدوان يكون على من؟ على المشركين الظالمين، فلا عدوان إلا على الظالمين المشركين، أيضا هذا معنى صحيح. في زمن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ولما حصلت الفتن، جاء رجلان، أو هذا كان في فتنة ابن الزبير، نعم، جاء رجلان إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال له إن الناس ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ لماذا ما تخرج مع الناس وتقاتل؟ فقال ابن عمر يمنعني أن الله حرم دم أخي، يمنعني أن الله حرم دم أخي، أنا إذا شاركت في هذه الفتن سأقتل مسلما والله حرم دم أخي. فقال له ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما، شوف كيف فهم الصحابة، قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وهذا اليوم موجود في قتال هذه الجماعات المنحرفة التي تزعم الجهاد وتزعم أنها تنصر الدين وتقيم دولة الإسلام، وإذا بهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، وبينهم اختلافات وفتن ونزاعات وحروب، وأي مسلم ما يوافقهم يقتلونه سبحان الله. ثم إذا بهم يستدلون بمثل هذه الآيات وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، أي دين هذا؟ هذا دين على هواهم، هذا دينهم هم ليس دين الإسلام. يريدون فقط أن ينصروا حزبهم، يكون لهم علو في الأرض، يريدون الدنيا ما يريدون الآخرة، ما يريدون الدين. وإلا كيف هذا مسلم يقول لا إله الله تقتله بدون حق؟ إذن هؤلاء اليوم يقاتلون حتى تكون فتنة، هذا القتال يزيد الأمر فتنة وسوءا وتفرقا بين المسلمين، ويكون الدين لغير الله، ما ترفع راية الإسلام ولا تقام العبودية في الأرض. قال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ثم كما خص الله تعالى من الأماكن المسجد الحرام، أيضا خص الزمن الحرام، الزمن المحرم، فقال الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، ما سبب نزول هذه الآية؟ نحن الآن في هذه الفترة في صلح الحديبية، أنزلت هذه الآيات في هذا الحدث، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ما يريدون القتال، ما خرجوا إلا معتمرين، فصدهم المشركون. وكان هذا في أي شهر؟ في شهر ذي القعدة، كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة، والعمرة الأولى عمرة الحديبية، مع أنه ما أدى العمرة حقيقة، لكن إنما الأعمال بالنيات، مدام خرج وعزم على أداء العمرة ومنع يكتب له الأجر، وذلك هذه تحسب أنها عمرة، عمرة الحديبية. فكانت في شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم ما يجوز القتال فيها، ما يجوز صد المسلمين عن البيت. فقال الله تعالى، طبعا هم اتفقوا على الصلح، واتفقوا أن يأتوا متى؟ في العام القادم لأداء العمرة، عمرة القضاء، في نفس الشهر، شهر ذي القعدة. فإذن قال الشهر الحرام، يعني الذي مكنكم الله تعالى فيه من دخول الحرم في عمرة القضاء، وكأنه يقول يجوز لكم أن تقاتلوا إذا حصل غدر، لأن الغدر متوقع منهم، وكأنهم مقاتلون بالقوة ليس بالفعل، يعني حالهم حال أني أنا سأقاتل إذا اعتديت علي، حتى لو كان هذا شهرا حراما. لماذا؟ لأنك انتهكت حرمة الشهر الحرام في السنة الماضية، ولهذا قال الشهر الحرام، يعني عام عمرة القضاء، الشهر الحرام الذي مكنكم الله تعالى فيه من أداء العمرة ومن دخول الحرم بالشهر الحرام، في مقابل الشهر الحرام أو عوض عن الشهر الحرام الذي صدكم المشركون فيه عن الحرم، يعني هذا في مقابل هذا. فإذا حصل منهم مرة أخرى صد فقاتلوهم حتى لو كان شهرا حرام. لماذا؟ لأن الحرمات قصاص، كما أخرجوكم أول مرة وصدوكم، فإذا حصل مرة أخرى أن صدوكم بعد الاتفاق فقاتلوهم. فالشهر الحرام بالشهر الحرام، ولهذا يعني هم هتكوا حرمة الشهر الحرام في السنة السادسة، فقال كذلك الشهر الحرام في السنة السابعة بالشهر الحرام، فإن استحلوا قتالكم في السنة السابعة فيجوز لكم أن تقاتلوهم كما حصل منهم الصد في الشهر الحرام من السنة الماضية. الشهر الحرام بالشهر الحرام. ثم عمم الحكم فقال والحرمات قصاص. والحرمات قصاص، يعني كل حرمة يجري فيها القصاص. يعني من القتال بالحرم أو القتال في الأشهر الحرم، وكذلك يعني المسلم له حرمته في نفسه، في أعضائه، في دمه، في ماله. لذلك وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. أن المسلم محترم له حرمته. فالحرمات قصاص، من الأماكن، المسجد الحرام، من الأزمنة، الأشهر الحرم، من حرمة المسلم، والحرمات قصاص. ولذلك ذكر نتيجة هذه القاعدة، والحرمات قصاص، إذن فمن اعتدى عليكم، يعني في الشهر الحرام في عام عمرة القضاء، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فمن اعتدى عليكم قال فاعتدوا عليه، مع أن هذا ليس عدوانا في الحقيقة، وإنما هو قصاص، لكن هذا يقول من باب إيش؟ المشاكلة، من باب المشاكلة. ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. مع أن هذا الرد ليس بجهل، لكن هكذا العرب يعبرون، وهذا يعني من لطف الكلام. قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بالمثل. ولهذا قال واتقوا الله، لأن النفس في مثل هذا المقام تزيد وتتجاوز الحد، لأنه يغضب فيريد أن يرد العدوان بأضعاف مضاعفة، فقال لا واتقوا الله، الزموا الحدود. أول ما يدخل هنا في معنى اتقوا الله، لا تتجاوزوا في الاعتداء، ردوا العدوان لكن بدون مجاوزة. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. شوف كيف الآن ينبههم على السبب الحقيقي في النصر. السبب الحقيقي في النصر تحقيق تقوى الله. واعلموا أن الله مع المتقين، فالزموا حدود الله وتقواه والله ينصركم. قال بعض المفسرين هنا لما كان في هذه التقوى خروج عن حظ النفس. كيف خروج عن حظ النفس؟ لأن الإنسان إيش سيفعل في هذه التقوى كما قلنا؟ سيقف عند الحد ولن يتجاوز في الاعتداء، وهذا صعب على النفوس. الآن انظر إلى حال الناس، واحد يسبه بكلمة يرد عليه 10 كلمات، واحد مثلا يضرب ضربة يرد عليه 10 ضربات، يقول هو اللي بدأني. طيب بدأك لكن بالمثل، لكن ما تقف النفوس عند هذا الحد بسبب الغليان الغضب في القلوب. فقال الله تعالى واتقوا الله، فيقول هنا الحرالي يقول لما كان في هذه التقوى خروج عن حظ النفس، فأنت الآن خرجت عن حظ نفسك. قال أعلمهم أنه تعالى يكون عوضا لهم من أنفسهم بما اتقوا وداموا على التقوى، حتى كانت وصفا لهم، فأعلمهم بصحبته لهم. لما أنت تخليت عن حظ نفسك كان الله معك، فقال واعلموا أن الله مع المتقين. هذا معنى لطيف، وبالفعل هذا عرفناه في شهر رمضان، يعني سر القرب في رمضان. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، وتجرد الإنسان من حظوظ نفسه. ثم قال نعم واعلموا أن الله مع المتقين. فالتقوى أعظم أسباب النصر، وطبعا هذه قاعدة عظيمة الإخوة، والله ولي المتقين والعاقبة للمتقين، وهذا الذي نحتاجه اليوم. والله الإخوة المسلمون إذا اتقوا الله حق تقاته نصرهم الله تعالى. علينا أن نصحح ما عندنا من خرافات، من شركيات، من جهالات، من معاصي وشهوات، ولنبشر بنصر الله. فإذن هذا أعظم واجب اليوم على المسلمين، على الأفراد، على المجتمعات، تربية النفوس، تربية الأفراد، تربية الأسر، تربية المجتمعات على تقوى الله. بهذا تحقق النصر. لكن ما يقول قائل خلاص ويعني واعلموا أن الله مع المتقين خلاص الله ينصرنا بدون بذل السبب وإعداد العدة. لا، قال وأنفقوا في سبيل الله، لابد من إعداد العدة. فالجهاد يحتاج إلى نفقة، شراء أسلحة وإقامة الجيوش. وأنفقوا في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني تأمل، وأنفقوا في سبيل الله، كان يقول إذا تركتم الإنفاق في سبيل الله وإذا تركتم الإعداد للجهاد هلكتم. هذا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني كيف؟ إذا تركتم إيش؟ إعداد العدة، إذا تركتم الإنفاق. ولهذا يقول حذيفة رضي الله عنه نزلت في النفقة كما في البخاري، وثبت عند أبي داود وغيره عن أسلم أبي عمران التجيبي قال كنا بالقسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج من المدينة صف عظيم من الروم، وصففنا صفا عظيما من المسلمين. هذا في قتال الروم في فتح القسطنطينية. قال فحمل رجل من المسلمين، قال فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، يعني واحد مسلمين عنده شجاعة وقوة اخترق صفوف الروم هكذا يقاتلهم وحده. قال ثم خرج إلينا مقبلا فصاح الناس وقالوا سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة. هل هذا صحيح؟ فقال ما أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فقال أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار. يعني أنتم فسرتم الآية على غير التفسير الصحيح. وإنما أنزلت فينا معشر الأنصار، كيف؟ قال إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصره قلنا فيما بيننا بعضنا لبعض سرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت، فلو أن أقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله في كتابه ما يرد علينا ما هممنا به. فقال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بالإقامة التي أردنا أن نقيم في الأموال ونصلحها. فأمرنا بالغزو، فما زال أبو أيوب غازيا في سبيل الله حتى قبضه الله. فإذن ليس شق صفوف العدو هذا من إلقاء النفس في التهلكة أبدا، لأن الآن حصل قتال، وهنا فسر أبو أيوب إلقاء النفس إلى التهلكة في التهلكة بترك الجهاد في سبيل الله، بترك نصر الدين. طبعا الجهاد قائم، لكن قد تكون هناك بعض الأحوال بسبب ضعف المسلمين وعدم تمسكهم بالدين، فلا ترفع فيهم راية الجهاد إلا ممكن في بعض الأماكن أو في بعض الأحوال والأزمنة. لكن في هذا الحال ينبغي على المسلمين أن يعدوا العدة الإيمانية والعسكرية حتى ترتفع في مراية الجهاد مرة أخرى. فإذا هذا تفسير. إذا ترك الإنفاق في سبيل الله، ترك الجهاد في سبيل الله، ترك نصر الدين عموما. ولذلك أيضا إذا لم ترفع راية الجهاد كيف يكون إلقاء النفس في التهلكة كما يوجد الآن في زماننا؟ الآن ما في راية جهاد مرفوعة ويجاهد المسلمون ويفتحون بلاد الكفار، هذا غير موجود. لماذا؟ لضعف المسلمين، لعدم تمسكهم بالدين. طيب كيف يكون معنى الآية هنا ننزلها في واقعنا؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني بالانشغال بالدنيا وشهواتها وعدم التمسك بالدين. وذلك هذا سيسأل عن كل مسلم ومسلمة لأن هذا واجب كل فرد من الأمة. أنت ماذا فعلت؟ ماذا كان دورك في زمن الاستضعاف؟ هل قلت خلاص ما في فائدة؟ يعني أنا ماذا سأفعل إذا أنا تبت إلى الله؟ وهكذا يقول هذا وهذا وهذا وهكذا ما حد يرجع ويظل الضعف على المسلمين. لكن لو كل مسلم قال أنا ما أريد أن يؤتى الإسلام من قبلي أنا، على الأقل أنا سأصلح نفسي، لن ألقي بنفسي إلى التهلكة. هذه التهلكة إذا تركت الاستقامة وقعت في المعاصي هذه التهلكة، لأنك تركت الاستعداد، تركت إعداد أعظم عدة وهي عدة الإيمان. فقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولذلك أيضا قال البراء رضي الله عنه، قال رجل للبراء إن حملت على العدو وحدي فقتلوني أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال لا، قال وإنما هذه في النفقة. كذلك من ما يدخل في هذه الآية، قال أيضا البراء رضي الله عنه التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده إلى التهلكة. شوف كذا هذه المعاصي. لكن في رواية مهمة جدا قال فيعتقد أنه لا يغفر له. شوف الذي يعصي الله ثم ييأس من رحمة الله ويترك العمل، يقول خلاص ما مني فائدة، أنا دائما أتوب وأرجع أتوب وأرجع، خلاص ويترك الاستقامة وينغمس المعاصي، هذه التهلكة. أن يقنط العبد من رحمة الله، أن يذنب الذنب ثم يعتقد أن الله لا يغفر له، هذا ألقى بيده إلى التهلكة. فإذن يدخل في هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الذنوب المعاصي، خاصة إذا اعتقد أنه لا يغفر له. وعموما ترك نصر الدين بالذنوب والمعاصي وعدم التمسك بالدين وعدم الدعوة إلى الله هذه تهلكة. اليوم لما يعني يترك الناس الأمر معروف عن المنكر والدعوة إلى الله هذه تهلكة، ومع ترك الجهاد والإنفاق في سبيل الله. فكل هذه المعاني تدخل في هذه الآية. ثم العبرة بعموم اللفظ، فالذي يتناول شيئا محرما يضره هذا ألقى بيده إلى التهلكة. الذي يدخن، الذي يأكل يتناول مخدرات، الذي يتناول مسكرات هذا ألقى بيده إلى التهلكة، لأن هذا يعني يؤدي إلى هلاك نفسه. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. طبعا قال ولا تلقوا بأيديكم، بأيديكم بأنفسكم، لكن عبر باليد لأن اليد هي آلة العمل، وخاصة في هذا المقام الإنسان يتصدق ينفق بيده ويجاهد بيده. فقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. شوف كيف ليس فقط يعني إلقاء باليد إلى التهلكة وعدم نصر الدين، بل قال وأحسنوا، هنا ارتقى إلى أعلى المقامات في البذل في سبيل الله والقيام بدين الله. وأحسنوا يعني في عبادتكم لله، الإحسان تعبد الله كأنك تراه، وأحسنوا يعني في الإنفاق في سبيل الله، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وتأمل يعني كيف الآيات يعني ذكرت هذه المراتب، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ثم يعني فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ثم ما هو أعلى وأحسنوا يعني بالتجاوز عن المسيء إذا كنت قادرا عليه، وهذا فيه مصلحة مثلا إذا كان فيه مصلحة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فتأمل سبحان الله ختمت آيات القتال والجهاد بالإحسان وإن الله يحب المحسنين. ثم بعد أن انتهت هذه الفاصلة رجعت الآيات لإكمال الموضوع الذي بدأت به، وهو موضوع الحج، فقال وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. طبعا هذه آية طويلة، نحن بقي معنا 10 دقائق، لكن يعني نشرح شيء منها لأنها تحتاج إلى تفصيل. وأتموا الحج والعمرة لله، يعني سبحان الله، تأمل كيف الآيات في الحج هنا جاءت موافقة للواقع تماما. قال وأتموا الحج والعمرة لله، لماذا بدأ الآيات بالأمر بإتمام الحج والعمرة لله؟ لماذا؟ أولا لأن هذا هو الواقع. ما الذي حصل في صلح حديبية؟ ما تمكنوا من أداء العمرة، فقال وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، يعني منعتم، فما استيسر من الهدي. جاء بيان هذا الحكم الذي هم فيه الآن، أن الأصل إتمام الحج والعمرة، فإذا ما تمكنت تأتي هذه الأحكام تسمى في الفقه أحكام الإحصار. وسبحان الله، يعني شيء عجيب في القرآن، أنت عندما تدرس الفقه، فقه الحج، باب الإحصار متى يأتي؟ ها؟ ليعرف آخر كتاب الحج، صح ولا لا؟ يعني خلاص بعد أن تدرس مثلا أحكام الحج، أركانه، واجباته، مستحباته، و ثم بعد ذلك، طيب من ذهب وما تمكن من أداء الحج منع، هنا يأتي حكم الإحصار، لكن في القرآن يقدم هذا الحكم. شوف كيف، كما عرفنا، لأن هذا هو الموافق للواقع لما حصل في صلح الحديبية، هم أحصروا. وأيضا ما ننسى الإخوة آيات الأحكام في سورة البقرة، قلنا ونكرر هذا دائما، تركز على ماذا؟ على اليسر، على الرخص، لأن هذه الصفة من أخص صفات دين الإسلام، اليسر والرحمة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه يعني سورة البقرة امتازت بهذا، لأن سورة البقرة كما عرفنا سورة إيمان وإسلام واستسلام، وتشرح أحكام الإسلام وتبرز يعني أعظم هذه الصفات في دين الإسلام، التوحيد مع اليسر. بعثت بالحنيفية السمحة، ذلك كما عرفنا في آية الصيام مليئة بالرخص، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، كل رخص. كذلك هنا بدأ بما يتعلق بالتيسير والرخصة، يعني إن هذا يستعظمه الإنسان، طيب أنا خرجت وأنا بلباس الإحرام ثم ما استطعت أن أؤدي الحج، ماذا أفعل؟ أهون الأمر، قال فما استيسر من الهدي، والأمر سهل مع أحكام ستأتي معنا. إذن قال وأتموا الحج والعمرة لله، ولذلك أيضا هذا يتناسب مع ما تقدم، يعني بعد أن يحصل القصاص وقتال المشركين وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، ويطهر المسجد الحرام من دنس المشركين، هنا يتمكن المسلمون من إتمام الحج والعمرة، فقال وأتموا الحج والعمرة لله. قال وأتموا الحج والعمرة لله، ما معنى وأتموا الحج والعمرة لله؟ ها؟ إذا سألك سائل إيش كيف تتم الحج والعمرة؟ عندنا الإخوة 4 معاني كلها صحيحة إن شاء الله، نحفظها في هذه الآية. المعنى الأول هو المتبادر إلى السياق، وأتموا الحج والعمرة لله، قال فإن أحصرتم. إذن لما يأتي أمر ثم يقول فإن أحصرتم، يعني عكس الإتمام. إذن إيش يكون معنى الإتمام؟ إن أحصرتم يعني منعتم، إذن أتموا يعني ماذا؟ أن يؤدي الحاج أو المعتمر أفعال الحج والعمرة بعد الشروع فيهما إلى أن ينهي الحج والعمرة. إذن أتموا يعني إتمام أفعالهما إلى النهاية. يعني ما يجوز الواحد دخل الحج أو دخل العمرة، شوف حتى لو كانت عمرة مستحبة، قال والله أنا اعتمرت يعني عمر كثيرة، والآن أنا يعني شاف زحمة وقال خلاص لا ما أريد أن أعتمر، خلاص بطلت إحرامي، راح خلع إحرامه ولبس. لا ما يجوز، حتى لو كان هذا نافلة، وهذا الحج والعمرة يتميز عن كل العبادات بهذا الأمر، إنك إذا دخلت في الحج أو العمرة لا يجوز لك أن تخرج منها أبدا إلا بإنهائها، أو إذا كنت اشترطت أو بالإحصار، ولا على كيفك تخرج تبطلها. لا، مع أن الإنسان مثلا في النافلة الفريضة لا ما يبطل صلاته، لكن في النافلة لو أنه مثلا يصلي النافلة دعته أمه يجيب أمه، يترك النافلة يقطع صلاته، نعم يقطع صلاته. لو أنه مثلا كان صائما يوم مستحب، عزمه واحد وقال له تعال عندنا غدا اليوم وكذا، ويعني لزم عليه، فيجوز له أن يقطع صيامه، لكن عمرة تقطعها ما يجوز، لا بد تتم العمرة، وأتم الحج والعمرة لله. وذلك هذه نقطة مهمة الإخوة، بعض الناس يأخذون الصغار معهم، والصغير على مذهب جماهير العلماء أنه ينعقد إحرامه إذا أحرم، فشوفوا الولد الصغير تعب في الطواف وخلاص هذا صغير ما عليه شيء، ورحت خلعت إحرامه ولبسته يعني اللباس العادي، لا ما يجوز، هذا الآن محرم، وإياك أن تفعل مثل هذا، يكون الآن محرم باشر يتزوج ومحرم زواج يكون باطل، هذه مشكلة خطيرة هذه. طبعا مذهب الحنفية أن هذا تمرين ويجوز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، سألته المرأة لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. الجمهور قالوا نعم على ظاهره لينعقد إحرامه، هذا هو الظاهر. الحنفية قالوا هذا من باب التمرين فلا ينعقد إحرامه، لكن هذا أحوط. فإذن وأتموا الحج والعمرة لله، سيأتي معنا الواحد ما قدر يكمل فإن أحصرتم، هذا سيأتي معنا، لكن الآن خلينا نأخذ معنى الآية ما انتهينا منها. وأتموا الحج والعمرة لله، إذن عرفنا يعني إتمام أفعالهما، لأن الله قال فإن أحصرتم، يعني منعتم من إتمامهما. طيب هذا معنى، لأن الآية نزلت إيش في عام الحديبية، والمسلمون ما استطاعوا أن يتموا الحج أو العمرة في ذلك العام، فنزلت هذا لتبين أحكام الإتمام والإحصار. طيب هذا معنى، وهذا معنى لطيف الإخوة في الحج والعمرة، الله أعلم يعني يظهر أنه إيش، لماذا قال لماذا الحج والعمرة يعني لابد من إتمامهما، خاصة الحج يعني عندما تفكر في مقاصده، حقا هذه العبادة الإخوة ما تتم إلا إذا يعني وصلت إلى النهاية، ما يمكن تقطعها، هذه وفادة على الله جل وعلا، كيف تقطع هذه الرحلة، هذه رحلة إلى الملك العظيم، فيعني من تعظيم هذه العبادة ما تنقطع، ما يمكن قطع هذه الرحلة، أنت خرجت إلى الله. والانقطاع هذا له أحكامه. طيب ثم المعنى الثاني، وأتموا الحج والعمرة لله، يعني كما يكون الإتمام بأداء الأفعال في المعنى الأول إلى النهاية، يعني بأداء كل الأفعال، كذلك الإتمام في الأفعال نفسها، أتموا الحج والعمرة لله، يعني أتموا مناسك الحج وسنن الحج، بأن تتم الطواف، هكذا تستشعر هذه الآية، أتموا الحج والعمرة لله، إذا طفت أطوف طواف تام، يعني أراعي الأركان الشروط المستحبات، السعي مثلا الوقوف بعرفة، رمي الجمار، وهكذا تؤدي الحج على أكمل الأوجه، على أتم وجه، يعني كما يقال صلي صلاة تامة، يعني تامة الأركان والسنن والخشوع فيها، كذلك وأتم الحج والعمرة لله، يعني بأن تتقن الحج، تتم الحج بأركانه وواجباته وسننه بقدر المستطاع، محافظة على المستحبات ما تتهاون فيها وتفرط فيها، وأيضا أن تتم الخشوع في هذه المناسك، أتم الحج والعمرة بهذا، يعني يتم يكمل لك الحج ويتم لك الحج والعمرة. ولهذا قرأ علقمة: أقيموا الحج والعمرة لله. أقيموا الإقامة والإتمام يعني كما عرفنا. ولذلك قال لله يعني بالإخلاص لله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم الإتمام. ثم الإتمام أن تعبد الله كأنك تراه في الحج والعمرة، وأتموا الحج والعمرة لله. طيب هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث ماذا؟ إيش بقي من المعاني؟ أن تكون إذا خرجت لأداء العمرة أو الحج أن تكون نيتك متمحضة للحج أو العمرة، ما تكون خرجت لتجارة أو لغرض دنيوي. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذا جائز طبعا، لكن التمام أن ما تخرج إلا بنية صافية خالصة لله. قال الثوري رحمه الله تعالى، وإن كان السند فيه رجل مبهم عند ابن جرير، قال: أن تحرم من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة، وتهل من الميقات، ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة، حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت لو حججت أو اعتمرت، وذلك يجزئ، ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره. بعض الناس مثلا هذا يحصل له، أصلا هو ما يريد أن يذهب، لكن حصلت له سفرة هناك، شغل عنده في مكة، فقال أنا أذهب أخلص شغل وبعدين أعتمر. هذا جميل وجيد يعني، لكن فرق بين إنسان خرج هكذا ابتداء لله وبين واحد خرج أصلا قصده الأصلي مثلا اجتماع أو تجارة أو كذا، ثم يعني ذهب إلى العمرة. طيب المعنى الرابع الأخير ماذا؟ أتم الحج والعمرة لله يعني نسك الإفراد. أتم الحج بأن تحج مفردين، بأن تحج مفردا لا متمتعا ولا قارنا، فتجعل للعمرة طبعا المفرد هذا معناه، تجعل العمرة سفر مستقل، وأن تجعل للحج سفرا مستقلا للحج فقط، ما تخلط معه عمرة أبدا، بهذا يتم لك الحج. وإتمام العمرة كذلك أن تسافر سفرا خالصا لها. طبعا هذا المعنى الرابع في خلاف بين العلماء، وهذا التفسير ثبت عن عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه. قال عمر رضي الله عنه كما في البخاري، قال: إن نأخذ بكتاب الله فإن الله، يعني عمر كان يأمر الناس بالإفراد، إفراد الحج. طبعا الإخوة ما أريد أطيل عليكم، لكن فقط هذه النقطة ننتهي منها. تعرفون الإخوة أنساك الحج الثلاثة كلها جائزة، واختلف العلماء في الأفضل. التمتع أن الإنسان يعتمر وإيش يتحلل من العمرة، ثم في اليوم الثامن يلبي بالحج، يقول لبيك حجة. القارن عند الميقات يقول إيش المعتمر المتمتع ماذا قال عند الميقات أول ما جاء؟ لبيك عمرة فقط، وخلص العمرة وبعدين قال لبيك حجة. القارن يجمع يقرن بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، عند الميقات يقول لبيك عمرة وحجة، هذا القارن. المفرد يقول لبيك حجة. فعمر رضي الله عنه يقول: إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يمر بالتمام. شوفوا فهم من التمام الإفراد، لأن هو قال هذا الكلام عندما كان يأمر الناس بالإفراد، فأنكروا عليه وقالوا له يعني الرسول أمر الصحابة بالتحلل وكذا وأمرهم بالتمتع، فقال: إن نأخذ بكتاب الله، الله يمرنا بالتمام. قال: وإن نأخذ، قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، قال: وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله، الرسول ما تحلل. وفي رواية مسلم قال عمر رضي الله عنه: فافصلوا حجكم
من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. قال افصلوا بين الحج والعمرة، يعني وهذا ما يكون إلا بالإفراد. قال القاسم بن محمد إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة، يقصد العمرة في أشهر الحج يعني إذا كنت متمتعا أو قارنا، لأن جمع العمرة مع الحج في سفرة واحدة. يقول إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة، فقيل فالعمرة في المحرم؟ قال كانوا يرونها تامة بعد الحج. طبعا هذا المعنى صحيح الإخوة، ولعل نفصل فيه ممكن المرة القادمة، لأن سيأتي أيضا ذكر التمتع والقران. ما أريد أطيل عليكم الآن، لكن طيب بإجمال الإفراد الإخوة والله أعلم هو أفضل المناسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ابتدأ بإحرامه في الحج أحرم مفردا كما ثبت عن عائشة وابن عمر وجابر، ثم غير النسك إلى القران فأصبح في آخر الحج قارنا، وهذا لإبطال المعتقد الجاهلي أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كانوا هكذا يرون الجاهلية، كان يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، يعني كان ما عندهم تمتع ولا قران، واللي يعتمر في أشهر الحج هذا يرون أنه فعل شيئا يعني قبيحا جدا، يعني يرون كيف واحد يتحلل في زمن الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل هذا المعتقد الجاهلي، ولذلك أمر الصحابة بالتمتع لهذه العلة، وهو كان سائقا للهدي وذلك ما استطاع أن يتمتع، لكن على الأقل يقرن بين الحج والعمرة، فيظهر أيضا التلبية بالعمرة مع الحج في ذلك الوقت لإبطال هذا المعتقد الجاهلي. وذلك لما زالت هذه العلة أبطل هذا المعتقد، الصحابة ماذا فعلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر وعمر وعثمان كلهم حجوا مفردين، حتى قال ابن سيرين كما عند ابن أبي شيبة قال أفرد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج من بعد 40 سنة وكانوا أشد اتباعا لسنته. فإذن هذا فهم الصحابة رضي الله عنهم. ثم النقطة التي نريد أن نفهمها اليوم في هذه الآية، كيف نسك الإفراد فيه إتمام؟ أولا ممكن نذكر 4 أوجه. الوجه الأول خلوص قصد الحاج للفريضة بدون مزج الفريضة بالنافلة أو بالعمرة، خلوص قصد الحاج للفريضة بدون النافلة أو بدون العمرة، يعني عندما يخرج الحاج يكون قصده الزيارة الكبرى ابتداء، إن الحج هو الزيارة الكبرى، العمرة الزيارة الصغرى، فأنت عندما تخرج ابتداء من بلدك ما تريد إلا الزيارة الكبرى لله، تقول لبيك حجا عند الميقات، تدخل في الحج من الميقات، فلما تخلص الفريضة من أنك والله تنوي معها عمرة هذا أفضل، لا كما توهم بعض الناس يقول هذا ناقص أنت فقط حاج وهذا عنده حج وعمرة، لا. طب أنت في صلاة الفريضة هل ممكن أن تنوي الفريضة مع النافلة؟ لا. طيب في الزكاة هل ممكن تنوي الزكاة مع الصدقة؟ لا. هل في صيام رمضان ممكن أن تصوم رمضان مع صيام الأثنين؟ إذا كان الأثنين من رمضان مثلا تقول أنا والله بجمع بين النيات بنوي صيام يوم الأثنين مع الفريضة، أقول لا ما يجوز، شوف احتراما وتعظيما للفريضة، الفريضة ما تمزج بشيء. فكان الإفراد من هذا الباب، الإفراد في محافظة على الفريضة، قصدك الفريضة وهذا أعظم، لكن جاز القران والتمتع من باب التيسير، لأن الحج يعني فيه مشقة وسفر بعيد، فالله أعلم يعني جاز من هذا الباب، وللحاجة التشريعية في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لإبطال معتقد الجاهلي. طيب هذا وجه. الوجه الثاني، لذلك الوجه الأول إبراهيم النخعي يقول التجريد أحب إلي، التجريد يعني أن أجرد الحج من العمرة. الشيء الثاني يقول أيضا من الأوجه أن الإفراد فيه سفر مستقل لكل عبادة، يعني سفر مستقل للعمرة ترجع إلى بلدك، ثم تسافر سفرا مستقلا للحج، أو حتى ما لو أنك ما أديت العمرة تسافر سفرا مستقلا للحج تفرده بالسفر، فهذا أعظم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: سكان أحب إلي أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر. كذلك الإفراد ليس فيه تحلل مثل التمتع، ويعني فيه التلبية من الميقات بالحج ثم تستمر في التلبية وما تنقطع عن هذا إلى يوم العيد، بخلاف المتمتع يعني يتحلل ويقارف النساء ويلبس ملابسه ويتطيب، فكان المفرد أقرب إلى روح الحج ومقصوده من المتمتع، لأن الحج هو هكذا يعني تجرد لله. وأيضا بالنسبة للقارن، تقول قارن طيب كذلك ما يتحلل إلى يوم العيد، لكن القارن جعل سفرا واحدا للحج والعمرة وشرك في النية، فكأنه يعني ضعف المطلوب هنا والمقصود، بخلاف المفرد جعل سفرا مستقلا لهذا ولهذا. ولذلك تأمل من الأوجه، الوجه الأخير، أن الإفراد ليس فيه دم لأنه تام، أما القران والتمتع فيهما دم لأن فيهما شيء من النقص، وإن كان نقصا يعني ليس بمؤاخذ عليه الإنسان، لأن نقص يعني مشروع. كيف؟ لأن المتمتع يتحلل بين العمرة والحج فيجبر هذا بالدم، وأيضا لأن المتمتع والقارن جمعا بين العمرة والحج في سفرة واحدة، وهذا رخصة شرعية يعني جائز، لكن الشرع جبر هذا الجمع بالهدي، جبره بالهدي، فكان في شيء من النقص يحتاج إلى جبران. وذلك الصحيح والله أعلم أن دم التمتع والقران دم جبران ودم شكران، هو أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدعي عن دم شكران، وأيضا فيه هذا النوع من الجبران. لذلك حتى تفهم هذا، لو أن إنسانا قال أنا أتمتع، طيب راح سوى عمرة في أشهر الحج، في مثلا في شهر ذي القعدة أو بداية ذي الحجة، بعدين حصل له طارئ ورجع إلى بلده، وبعدين جاء في اليوم الثامن وقال أنا سأحج، الآن عند الميقات سيلبي يقول لبيك حجا، طيب هذا عليه دم؟ هو الآن نوى أول ما جاء العمرة نوى أن يكون متمتعا، قال لبيك عمرة وراح اعتمر، لكن حصل له ظرف طار رجع إلى بلده ثم رجع مرة أخرى ليؤدي الحج، الآن هذا إيش يكون؟ يعني هذا إذا مر على الميقات وقال لبيك حجا هذا يكون مفردا ما يكون متمتعا، قالوا يسقط عنه الدم. لماذا؟ لأن جعل العمرة في سفر مستقل عن سفر الحج، لذلك يقولون هذا يقطع التمتع. طبعا العلماء اختلفوا كيف ينقطع التمتع، لكن هذه صورة أجمعوا عليه، إذا رجع إلى بلده ثم رجع مرة أخرى، شوف ما يعتمر يريد الحج فقط، ما يمكن أن يكون متمتعا. طيب وما يكون عليه دم، طيب كيف سقط الدم هنا؟ لأنه جعل إيش؟ سفر مستقل للعمرة وسفر مستقل للحج، فهذا أكمل، خلاص الدم غير موجود. فبخلاف الذي يخرج وينوي التمتع، يعني يتمتع ثم يبقى في مكة ويحج من مكة، يعني المفروض، ما نقول المفروض، يعني الأصل في هذه العبادة أن يكون كل نسك في سفر مستقل، لكن باب الترخيص صعب، يرجع إذا أراد أن يتمتع يكسب عمرة فيرخص له ويجبر هذا بدم. فالنسك الذي ليس فيه جبر يكون أتم، وذلك قال وأتم الحج والعمرة لله. وذلك في القرآن هنا بدأ بالأصل والأفضل، ثم بعد ذلك قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ذكر بعد ذلك ما فيه الرخصة والتيسير، والله أعلم. إذن فهمنا الآن يعني معنى الإتمام والأوجه يعني دخول أو يعني كيف يدخل الإفراد في معنى الإتمام كما عرفنا، وإن شاء الله نكمل هذه الآية وما يتيسر من آية السورة في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا، ونسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وأنا أعتذر عن الدرس الأسبوع القادم ما أكون موجودا، لكن إن شاء الله نكمل يعني بعد الأسبوع القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.